الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من دروس أسماء الله الحسنى. في الدرس الماضي كان الاسم الذي بدأ بشرحه وتفصيله اسم الخالق، والحقيقة أن اسم الخالق ورد في القرآن الكريم مع اسم البارئ والمصور، لذلك درجت الكتب التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى درجت على أن تشرح الأسماء الثلاثة في موضوع واحد. وقبل أن أنتقل إلى اسم البارئ المصور، لا بد من وقفة مع اسم الخالق. العلماء المحققون قالوا: إذا قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أي إنسان أخذ مواد أولية من الأرض وصنع منها شيئا، إذا عزي الخلق إلى الإنسان فتعريف خلق الإنسان كما يلي: أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق، أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق. فإذا قلت تبارك الله أحسن الخالقين، يعني هؤلاء الذين يصنعون نماذج، يعني في بعض محلات الألبسة يضطرون إلى صنع تماثيل ليضعون عليها الألبسة، فهذا التمثال إن كان من شمع أو من جبصين أو من أي مادة، اجعل إنسانا مصنوعا من شمع إلى جانب إنسان من لحم ودم ولاحظ الفرق بينهم. قل تبارك الله أحسن الخالقين، إذا رأيت وردة طبيعية تفوح بالرائحة الزكية تشعر أن قلبك هفى إليها، إن باقة ورد تضفي على المكان أنسا وفرحا وسرورا، ألوان مختلفة، ألوان دقيقة جدا، لا تعرفون قيمة التلوين إلا من خلال صنع الحكيم. الفراشات والأزهار هي الأساتذة لمهندسي التلوين. اللون الواحد ممكن درجة 800,000 درجة، والعين البشرية تفرق بين درجتين، فلما تنظر إلى وردة صناعية، ضع في بيتك ورد صناعي، بعد أسبوع تضيق زرعا به، انظر إلى عين صنعت لتكون وسيلة إيضاح، وانظر إلى العين البشرية، 130 مليون عصية، العصب البصري 900,000 عصب فيه، توازن بين آلة تصوير وبين عين. العين في الثانية تلتقط عشرات الصور في الثانية الواحدة، ولا بد من أن تمحى الصورة الأولى لتأتي مكانها الصورة الثانية. لو أن الصورة تنطبع في العين وتبقى تستحيل الرؤية، ترى الحركات والسكنات. حتى أن الذي اخترع السينما إنما هي مجموعة صور تعرض تباعا في زمن قصير بحيث تتوهم أنها حركة، هي صور ثابتة وجامدة. فكذلك العين لا بد من أن تنطبع على الشبكية هذه الصورة، وبعد ذلك تمحى الصورة وتأتي الصورة التي تليها. في عتبة للرؤية، هذه العتبة تريك الأشياء المتحركة. فإذا وزنت بين العين وبين آلة التصوير، وزنت بين وردة طبيعية ووردة صناعية، وزنت بين تمثال من شمع وبين إنسان، طبعا مجال الموازنة كبير جدا. يعني إذا أردت أن ترى صنعة الإنسان، يعني من أجل 5 إنش من الماء تكون في بستان تسمع صوت المحرك ويصم الآذان، يمكن تخرج من جلدك من هذا الصوت المزعج. أما حينما تهطل الأمطار مدرارا بكميات كبيرة جدا بلا صوت، لما ربنا عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في سرعتها وفي عدم ضجيجها. إذن إذا قرأت قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا سمي الإنسان خالقا بمعنى أنه صنع من شيء موجود شيئا على مثال سابق. فإذا قلت هل من خالق غير الله، كيف تفهم هذه الآية؟ إذا عزي الخلق إلى الله فالمعنى آخر. صار المعنى أن يخلق الإنسان شيئا من لا شيء على غير مثال سابق، أن يخلق الله شيئا من لا شيء على غير مثال سابق، هذا معنى الخلق إذا عزي إلى الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل هل من خالق غير الله، يعني ليس في الكون كله إلا الله يستطيع أن يصنع شيئا من دون شيء على غير مثال سابق. أما إذا قلت الإنسان خلق هذا الشيء، كأن يقول الله عز وجل أخلق لكم من الطين كهيئة الطير من طين. فالخلق إذا عزي إلى الإنسان صنع شيء من شيء موجود على مثال سابق، فإذا عزي إلى الله عز وجل صنع شيء من دون شيء على غير مثال سابق. عندئذ لا ترى تناقضا بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وبين قوله تعالى هل من خالق غير الله. ولكن الشيء الذي يلفت النظر، في عندنا بالقرآن الكريم كلمات إذا جاءت مجتمعة لها معنى، وإذا جاءت منفصلة عن بعضها بعضا لها معنى. مثلا الفقراء والمساكين، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا وإذا تفرقتا اجتمعتا. إذا ذكر الله في القرآن المساكين هم الفقراء والمساكين، أما إذا ذكر الله الفقراء والمساكين فالفقراء شيء والمساكين شيء آخر. فإذا اجتمعت كلمة فقراء ومساكين، الفقراء صنف والمساكين صنف آخر. طيب إذا وردت كلمة خالق وحدها معزوة إلى الله عز وجل، فهو الذي يوجد من العدم على غير مثال سابق. فإذا قال الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، صار الخلق هو التقدير، والبرء هو الإيجاد من عدم، والتصوير إعطاء الصورة. يعني أنت ممكن تأتي بلوحة عليها صمامات وتجعل منها هاتفا، صمامات لوحة، صمامات لاقط مكبر، هذا هاتف بس ما له صورة. لكن الهاتف المعروف له سماعة، له غلاف بلاستيكي ملمع، قوامه جميل، خطوط انسيابية، فبعد أن يصنع هيكل أو جهاز الهاتف يوضع ضمن صورة جميلة. ففي كل الصناعات إعطاء الصورة الخارجية عمل قائم بذاته كالبناء تماما. ممكن أن تبني بناء على الهيكل الإسمنتي ويمكن أن تمدد فيه الماء والكهرباء وما إلى ذلك، لكن في النهاية تعطيه الشكل الخارجي إما حجرا أو رخاما أو إسمنتا أو طلاء. فهذا الشكل الخارجي هذا هو التصوير. فإذا وردت الأسماء الحسنى الثلاثة الخالق البارئ المصور، الخالق إذا اجتمعت مع البارئ تعني التقدير، تقدير حكيم. يعني أنت تقدر مهما كنت بارعا إذا أردت أن تبني بناء أن تقول هذا البناء يحتاج إلى كذا طن إسمنت وإلى كذا طن حديد وإلى كذا وعاء طلاء وإلى كذا متر شريط. في إنسان بالأرض بيشتري مواد أولية لبناء إلا وفي نهاية العمل يزيد عنده أو ينقصه؟ أبدا. أما أن تقدر تقديرا محكما لا يزيد ولا ينقص هذا فوق طاقة البشر. فخلق ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى، خلق ربنا عز وجل في تقدير محكم. يعني أنت أمسك يد ابنك وارفعه من يده يرتفع معك، معناها الأربطة التي تربط اليد بالجسم مدروسة، يعني بإمكانها أن تحمل وزنه. إذن في تقدير، فالخلق أساسه التقدير. بعد التقدير الإيجاد من عدم، بعد الإيجاد من عدم إعطاؤه الصورة. لعلك قرأت بعض الأطالس التشريحية، انظر إلى الإنسان على شكل عضلات، مخيف جدا مخيف. لو أردت أن تعد عضلات الوجه لرأيتها كثيرة جدا، ولو نظرت إلى الإنسان بلا جلد في الليل لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. لكنك إذا نظرت إلى الإنسان بعد أن أعطاه الله هذه الصورة، أعطاه وجه أملس، لونه مقبول، عينان متناظرتان، حاجبان، جفنان، قرنية قزحية، خد أسيل، أنف في الوسط تماما، فم يتعامد مع الأنف، ولو أخذت نصف الأنف لجاء على نصف الفم تماما، أذنان متناظرتان، لرأيت خلقا جميلا. إذن الخالق وحدها تعني الذي يوجد من غير مثال سابق وبلا شيء سابق. أما إذا جاءت الخالق مع البارئ تعني التقدير أولا والإيجاد من عدم ثانيا والتصوير ثالثا. ولكن قد يسأل سائل، يعني نحن ما علاقتنا بهذه الأبحاث المتعلقة بأسماء الله الحسنى؟ وقت مناسب جدا أن أجيب عن هذا السؤال. الإجابة عن هذا السؤال، لو سألت عامة الناس من خلق الكون لقالوا الله، لكن لو سألتهم ماذا تعرفون عن الله، هنا المشكلة. يعني أن تعزو خلق الكون إلى الله هذه قضية أقر بها إبليس، والدليل قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فاعترف إبليس بأن الله رب وعزيز. ولكن الإيمان الذي تحمله، أي ماذا تعرف عن الله عز وجل، هذا الإيمان يترى كافي أو غير كافي؟ في عنا مقياس. هذا الإيمان إذا حملك على طاعة الله فهو كافي، كافي كي تنجو به. أما أن يكفي أن تعرف الله من خلاله ليس لله نهاية، لمعرفته بداية وليس لها نهاية. ولكن إذا حملك إيمانك على طاعة الله فنم قرير العين واطمئن أن هذا الإيمان ينجيك. أما إذا كان إيمانك بحجم لا يكفي ليحملك على طاعة الله، فلذلك أقول لكم كما قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. يعني أنت لا يزال الطريق أمامك طويلا. لا يهمني حجم المعرفة، بل يهمني مردود المعرفة. المردود الطاعة لله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب، الآية الكريمة، والعمل الصالح يرفعه. بعضهم قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ما الذي يجعله يصعد إلى الله عز وجل؟ العمل الصالح الذي يرافقه. فلو أن الكلم الطيب خلا من عمل صالح لما صعد إلى الله عز وجل. إذن الذي يرفعك هو عملك الصالح، وعملك الصالح أساسه حجم معرفتك. فممكن أن نعطي الإيمان كما يقولون حجم مادي. لو وضعنا الإيمان في كفة ووضعنا الشهوات في كفة، فإذا رجحت كفة الشهوات فالإيمان لا يكفي. أما إذا جاء الإيمان مساويا للشهوات تدخل في الصراع. ربنا عز وجل حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني النبي متمكن من أخلاقه. أما إذا كان حجم إيمانك بحجم شهواتك، أو كان وزن الإيمان الضاغط عليك كوزن شهواتك الضاغطة عليك، فربما دخلت في الصراع. أما إذا كان حجم إيمانك أكبر نجوت من الصراع وكنت في الأعماق واقتربت من معنى التمكن من الخلق العظيم. والآن ندخل في موضوع ثاني: لماذا أودع الله فينا الشهوات؟ يعني تصور أن الإنسان ليس فيه شهوات، عنده عقل فقط، وعقله يأمره أن يتجه إلى الله. أين العبودية لله؟ لا تبدو عبوديتك، ولا يبدو حبك، ولا يبدو إخلاصك، ولا تبدو طاعتك. كل حقيقة الحياة الدنيا التي أساسها الابتلاء لا تظهر إذا لم يكن فيك الشهوات. فلحكمة أرادها الله عز وجل أودع فيك شهوة وأعطاك عقلا. العقل له نداء والشهوة لها نداء، فإذا غلب نداء الشهوة ينطبق على هذا الإنسان قوله تعالى: قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شهوتنا التي أشقتنا، سماها بنتائجها، غلبت علينا شهواتنا التي كانت سبب شقائنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن يجب أن نعلم في بالإنسان دافع شهواني وفي وازع عقلي. فإذا غلب العقل على الشهوة نجوت، وإذا غلبت الشهوة على العقل هلكت. ولحكمة أرادها الله أنت ممتحن دائما، ممتحن بين أن تنام وبين أن تصلي. العقل يقول لك قم فصلي، والجسم يقول لك أخلد إلى الفراش أنت متعب. تستمع إلى أذان الفجر يقول لك العقل قم فصلي، هذا وقت الصلاة والصلاة خير من النوم. ويقول لك الجسد ابق مستريحا، أنت سهرت طويلا وأنت إنسان متعب وعليك أن تقوم إلى عملك نشيطا، ابق صلي قضاء. فلاحظ نفسك دائما أنت بين نداء الشهوة ونداء العقل، فإذا غلب عقلك نجوت وسعدت، وإذا غلبت شهوتك أهلكت نفسك وشقيت. لذلك هذا ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. وما تراه عيناك في الدنيا من انحراف الناس وسقوطهم في مهاوي الرذيلة وانغماسهم في الملذات المحرمة إنما هي معركة انتصرت فيها الشهوة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لماذا أسماء الله الحسنى؟ كي يكون أمر الله عز وجل عظيما كعظمة الله. لاحظ نفسك لو كنت في سكنة أو سكنة، جاءك أمر من عريف اللي وقع عندك، من عريف أول وقع آخر، وقع أعلى بقليل، من رقيب أعلى، من ملازم أعلى، كل مرة ارتفعت وقع الأمر أعلى. فلو جاءك أمر من قائد الجيش لبادرت إلى التطبيق خوف العقاب والمسؤولية. فإذا المشكلة أن الأمر بين الناس مبذول، أمر الله مبذول، القرآن موجود والعلماء يقولون كل شيء، لكن لماذا يعصي الإنسان الله عز وجل؟ لأن هذا الأمر بين يديه، لكن الذي أمر لا يعرفه. لو عرف الآمر لطبق الأمر. فإذا عرفنا أسماء الله الحسنى وعرفنا عظمة الله عز وجل، عندئذ يعظم عندنا أمر الله عز وجل، وإذا عظمنا أمر الله عز وجل بادرنا إلى تطبيقه. فلذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. حينما تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، التعليل لماذا؟ الذي خلقكم. إذن الله عز وجل خالق ورب ومسير، يجب أن تؤمن أنه خالق ورب ومسير، ويجب أن تؤمن أنه واحد في خلقه، واحد في ربوبيته، واحد في تسييره. فوحدانية الخلق، وحدانية الربوبية، وحدانية التسيير، هذه التي إذا أيقنت بها ارتفعت. بالمناسبة فهم الاسم شيء وأن تعيشه شيء آخر. يعني إذا فهمت أن الله إذا كان هو الخالق بمعنى أنه خلق الأشياء من غير شيء على غير مثال سابق، قد تنطلق في الحياة، قد ترى حادث، فأنت حينما تسمع بأذنيك أن الله هو الخلاق، معنى خلاق يعني خلق كل شيء خلقا عظيما أو كثيرا. أسماء الله الحسنى إذا صيغت على صيغ مبالغة اسم الفاعل تعني الكثرة النوعية والعددية. فإذا سمعت هذا الكلام وانطلقت في الحياة العملية ورأيت زيدا وعبيدا والأمطار منخفض جوي وهذا الحادث فعله فلان، ونسيت أن الله هو الذي يخلق كل شيء، نقول لك أنت فهمت معنى الخالق ولكن لم تعش هذا الاسم. والحقيقة السعادة الكبرى لا في فهم تعريفات هذه الأسماء، ولكن في أن تعيشها. ولا يمكن أن تعيشها إلا إذا اجتهدت وجاهدت نفسك وهواك، عندئذ تقبل على الله عز وجل. إذا أقبلت على الله عز وجل ألقى الله في قلبك المعرفة والسكينة والطمأنينة، عندئذ ترى الله في كل شيء. أريد أن تعيش هذه الأسماء. وهذا ينقلنا إلى شيء، هو أن المعلم شيء والمربي شيء. من هو المعلم؟ المعلم إنسان يلقي على الناس حقائق، أدلة، معلومات منظمة، مبوبة، مرتبة، مصنفة، مع أدلة قطعية، نقلية، عقلية، واقعية، فطرية، البحث ململم، منظم، مبوب، مبرمج، والله موضوع لطيف، هذا معلم. أما الذي يسعى إلى أن تصطبغ بصبغة هذا العلم، الذي يسعى لأن تكون في مستوى هذه الأسماء، لأن تعيش هذه الأسماء لا أن تفهم تعريفاتها فقط، هذا صار مربيا. فأنت حاول أن إذا علمت الناس أن تكون مربيا، لأن كل مرب هو في الأصل معلم، لكن المعلم وحده لا يكفي. فالنقطة الأخيرة في الدرس أنه اسم الخالق بين تفهم تعريفه النظري، وبين أن ترى أن الله خالق كل شيء، بين أن تفهم هذا الاسم وبين أن تعيش هذا الاسم. أنا كنت ضربت على هذا مثلا، أنه الإنسان إذا قرأ قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إذا هو مستقيم على أمر الله وله صديق غارق في معصية الله، لكن هذا الصديق ذو بحبوحة كبيرة. طيب، هذه البحبوحة وهذا المال الوفير لمجرد أن تقول في نفسك هنيئا لفلان معه مال وفير وله صحة جيدة ولا يشكو أمراضا عديدة، بينما أنا أعاني من كذا وكذا وكذا، أنت مستقيم وغيرك غير مستقيم وتقول هنيئا له. إذن هذه الآية وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أنت لم تعشها لكنك فهمت معناها. فلذلك أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى فرق كبير جدا بين أن تفهمها، تفهم حدودها وتعريفاتها والفرق بينها وبعض الأدلة وأقوال العلماء فيها، هذا مستوى، وبين أن تعيش هذه الأسماء. فإذا تأملت الكون وعرفت الله عز وجل وبذلت جهدا كبيرا في طاعته وفي التقرب إليه، الآن عاد عليك شيء، لذلك ترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعون، فهذا هو التميز. فإذا كان أردنا في هذا الدرس أن نقرر حقيقة، وهي أن هذه الأسماء الحسنى لا ينبغي أن نكتفي بفهم مدلولاتها وحدودها وأبعادها وتعريفاتها وما تعنيه في المعاني العامة والخاصة، ولكن ينبغي أن نعيشها. يعني لا بد من أن يكون هناك اتصال بالله عز وجل حتى تعيش هذه الأسماء، وحتى تشعر أنك مع الله دائما، وإذا كان الله معك فمن عليك. هذا الذي قاله الإمام الغزالي، أن هناك علم بأمر الله وهناك علم بخلق الله وهناك علم بالله. العلم بأمر الله وبخلق الله يحتاج إلى مدارسة، كتاب نقرأ نحفظ نفهم، منعيد منكرر نتذكر نكتب نؤدي فحص ناخذ الشهادة، هاي مدارسة. المدارسة يعني عن طريق الكتاب والقراءة والمراجعة والفهم والتلقي والإلقاء وما شاكل ذلك، هذه المدارسة. المدارسة تؤدي إلى حفظ المعلومات، لكن تحفظ أين؟ في الدماغ. لكن المجاهدة يعني غض البصر، إنفاق المال، بر الوالدين، الصدقة النافلة غير الزكاة، قيام الليل، إتقان الصلوات، كثرة الذكر، تلاوة القرآن، هذه اسمها مجاهدة. إذا عزفت عن رحلة لا ترضي الله، إذا عزفت عن حفلة لا ترضي الله، طعام نفيس جدا لكن فيها اختلاط فقلت معاذ الله، أي المجاهدة؟ يعني أن تجاهد نفسك وهواك. فالمجاهدة من شأنها أن تصلك بالله، وإذا اتصلت بالله عز وجل جاءتك أنواره، جاءتك سكينته، جاءتك السعادة، جاءتك البصيرة النافذة. يعني هو الإنسان المؤمن شخصية فذة. ما معنى فذة؟ يعني أولا يتمتع برؤية صحيحة، يرى حقائق الأشياء، يرى بواطنها، يرى ما تنطوي عليه، يرى أبعادها الحقيقية، يرى خلفياتها الغائبة عن معظم الناس. هذه البصيرة هذه خاصة بالمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبهم النور. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه خاصة بالمؤمن، إن الله يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذا المؤمن شخصية فذة، حينما يجاهد نفسه وهواه يأتيه الجواب، تأتيه ثمرات جهاده، نور في قلبه، بصيرة نافذة، قلب واثق من الله عز وجل، كلام سديد، تفكير صحيح، موقف متوازن، شخصية واثقة بالله عز وجل لا تنهار سريعا. هي الثمار. فلذلك معرفة الله عز وجل طريقها المجاهدة، لكن معرفة شرعه أو معرفة خلقه طريقها المدارسة. فبين المدارسة والمجاهدة بون شاسع. المدارسة لا تكلف، تحتاج إلى طاولة وكتاب وقلم، قد تكون أنت في وادي والكتاب في وادي. لهذا قد يأخذ الإنسان أعلى الشهادات وهو غارق في أحط الشهوات، أما إذا جاهد نفسه وهواه اصطبغ بصبغة الله عز وجل. وإذا اصطبغ بصبغة الله عز وجل شعر في نفسه سموا، وفي شهواته تصعيدا، وفي ميوله شرفا، ميول مقدسة بالصيف، وفي تفكيره دقة، وفي كلامه سدادا، وفي مواقفه أخلاقا وشرفا. إذا كل ثمار الدين تأتي من معرفة الله، ومعرفة الله ثمنها المجاهدة، ثمنها المجاهدة. فالذي يتمنى أن يعيش هذه الأسماء، لا أن يعرف مدلولاتها وأحكامها وأبعادها ومعانيها الدقيقة، معرفتها بشكل نظري شيء، وأن تعيش هذه الأسماء بشكل عملي شيء آخر. أحيانا المؤمن يرى يد الله تعمل في الخفاء، كل شيء يشاهده، أو كل قصة يسمعها، أو كل حادث يراه، إنما يفهمه فهما من خلال شعوره أن الله معه وأن الله خالق كل شيء. إذا أردت في خضم الحديث عن أسماء الله الحسنى أن نقف وقفة قصيرة حول الجدوى التي نعلق عليها الآمال من معرفة أسماء الله الحسنى كمعلومات نظرية. قضية سهلة جدا، أي إنسان حتى غير المسلمين بإمكانهم أن يقرأوا وأن يحفظوا وأن يكتبوا وأن يجيبوا وأن يأخذوا شهادة في هذا الموضوع. أما أن تجاهد نفسك وهواك كي تعقد مع الله صلة، وهذه الصلة إذا انعقدت أتاك منها كل شيء. لذلك النبي يقول: الصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور. أما أنها طهور مستحيل للمصلي أن يحقد أو أن يتكبر أو أن يكون أنانيا أو أن يكون مستعليا. هي صفات الإعراض. أنا أقول دائما للإعراض عن الله أعراض. من أعراض الإعراض التكبر، من أعراض الإعراض العلو، الاستكبار، العنزهية، الغطرسة، حب الذات، الدناءة أحيانا، أن تأخذ ما ليس لك، أن تتمنى أن تكون فوق الناس جميعا. هذه كل أعراض الإعراض. فإذا حصل اتصال بالله عز وجل عدت إلى حجمك الحقيقي، حجم العبودية، وشعرت أن الله عز وجل عليك رقيبة وأن الله معك. وفي الحديث الشريف: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني إذا الإنسان شكر الله عز وجل على أن أعطاه قواما ورأسا فيه سمع وبصر وفم ولسان وأنف، هذا الخلق السوي الكامل، هذا من نعم الله عز وجل. حتى إذا جاءه الإنسان مولود ورآه كامل الخلقة فهذا من فضل الله عز وجل. هذا معنى المصور، يعني صورة حسنة. لو أن الوجه الحسن رجل كما قال عليه الصلاة والسلام لكان رجلا صالحا، ولو أن الوجه السيئ رجل لكان رجلا سيئا. إذن لازلنا في الحديث عن أن معرفة أسماء الله الحسنى من حيث أنها معلومات شيء، ومن حيث أن تسعى لأن تعقد صلة مع الله عز وجل، عندئذ تعيش هذه الأسماء، وحينما تعيش هذه الأسماء تشعر بعظمة هذا الدين. يعني أنا أريد أن الإنسان وقته ثمين جدا، والعمر لا يحتمل تجارب خاطئة كثيرة. كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت بعرش ربي بارزا، وبأهل الجنة يتنعمون، وبأهل النار يتصايحون. قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزم، عرفت فلزم. فالإنسان تعنيه الرؤية، الرؤية أن يرى بعينيه أن هذا الكون من خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى مسيره، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن الله عز وجل أراده لحكمة بالغة. ولو لم يكن هذا الشيء لكان نقصا في الحكمة، وكان الله سبحانه وتعالى ملوما من عباده يوم القيامة. لذلك: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأسماء الله الثلاثة: الخالق والبارئ والمصور. المصور الله عز وجل أعطى لكل شيء صورته، مو معنى الصورة الشكل الخارجي، القوام الكامل. صوركم فأحسن صوركم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معنى التصوير يعني أعطاك الشكل الكامل طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا. النمل لها صورة، والفيل له صورة، والحوت له صورة، والإنسان له صورة، وكل مخلوق له صورة، والله سبحانه وتعالى هو المصور. يقول الله عز وجل: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا من معاني اسم المصور، لأن هذا الجنين في بطن أمه حينما تشق عيناه ويشق سمعه ويعطى لرأسه حجما ولجسمه حجما وله جلد وله أعضاء وله حركات، هذا من التصوير أيضا. ليس هناك فصل بين الخلق والتصوير إلا فصل نظري، يعني الخلق والتصوير يتمان في وقت واحد. والحمد لله رب العالمين.